بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الحج، كتاب المناسك، إذ يقول يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب قول الله تعالى: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، الآية. ثم قال: فجاجا الطرق الواسعة. وقال: حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حتى تستوي به قائمة. وقال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال أنه سمع عطاء يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته رواه أنس وابن عباس رضي الله عنهم.
هذا الحديث ورده الإمام البخاري رحمه الله في الباب الذي ترجم له، بقوله
يأتوك
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ففيه إشعار لأن من يسعى إلى الحج إما أن يسعى راجلا يعني يمشي على قدميه، أو أن يسعى إلى الحج راكبا، وهذا في قوله وعلى كل ضامر. هو مشعر بأن الراحلة المطلوبة في الحج ليست شرطا في وجوب الحج، لأن بعض أهل العلم جعل الراحلة شرطا، وقوله يأتوك رجالا أي راجلين يمشون على أرجلهم. ولهذا لا يشترط في السعي إلى الحج وجود الراحلة، بل يمكن للحاج أن يأتي بالحج وأن يؤدي مناسك الحج بدون راحلة. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لما حج ركب الراحلة وحج بالراحلة ابتداء من إحرامه في الميقات في ذي الحليفة إلى أن أتم مناسك الحج وهو راكب. وأشار الحافظ رحمه الله إلى اختلاف أهل العلم في أيهما أفضل، هل الحج على الراحلة أفضل أم الحج راجلا أفضل؟ فقال جماعة من أهل العلم إن الحج راكبا أفضل لاختيار النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة رضوان الله عليهم، حيث حجوا وهم راكبون. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحج ماشيا على الأرجل أفضل، لأنه أشق وأشد وأكثر جهدا للحج على الدواب. لكن فيما يظهر أن الحج راكبا أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، على اعتبار أنه عليه الصلاة والسلام إنما يفعل الأفضل، ولأن تكلفة الراحلة تستلزم زيادة نفقة على من حج راجلا. والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب قوله: باب قول الله تعالى: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قيل إن المصنف أراد أن الراحلة ليست شرطا للوجوب، وقال ابن القصار: في الآية دليل قاطع لمالك أن الراحلة ليست من شرط السبيل، فإن المخالف يزعم أن الحج لا يجب على الراجل وهو خلاف الآية انتهى. وفيه نظر، وقد روى الطبري من طريق عمر بن ذر قال: قال مجاهد: كانوا لا يركبون،
يعني يحجون راجلين. نعم.
قال: كانوا لا يركبون، فأنزل الله تعالى: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، فأمرهم بالزاد ورخص لهم في الركوب والمتجر. وروى ابن أبي حاتم من طريق محمد بن كعب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما فاتني شيء أشد علي أن لا أكون حججت ماشيا.
كأنه يتأسف ويندم على أنه لم يحج بالصيغتين وبالسبيلين، بالمشي وبالركوب، واقتصر في حجه على الركوب دون المشي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما فاتني شيء أشد علي أن لا أكون حججت ماشيا، لأن الله يقول: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، فبدأ بالرجال قبل الركبان. قوله: فجاجا، الطرق الواسعة،
لأنه يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. والفج هو الطريق الواسع، والفجاج الطرق، على اعتبار أن الذين يقصدون مكة لأداء نسك الحج والعمرة يتفاوتون وتتنوع بينهم الطرق إلى الوصول إلى مكة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال يحيى الفراء في المعاني في سورة نوح: قوله فجاجا، واحدها فج، وهي الطرق الواسعة. واعترضه الإسماعيلي فقال: يقال الفج الطريق بين الجبلين، فإذا لم يكن كذلك لم يسمى الطريق فجا. كذا قال، وهو قول بعض أهل اللغة. وجزم أبو عبيد ثم الأزهري بأن الفج الطريق، بأن الفج الطريق الواسع.
يعني أبو عبيد في كتابه الغريب، والأزهري في كتابه تهذيب اللغة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد نقل صاحب المحكم أن الفج،
وهو ابن سيدة، وكتابه المحكم.
قال: وقد نقل صاحب المحكم أن الفج الطريق الواسع في جبل أو في قبل جبل، وهو أوسع من الشعب. وروى ابن أبي حاتم والطبري من طريق علي.
يعني الشعب هو الطريق العادي في الجبل، والفجاج هو الطريق الواسع الموصل إلى الجبل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد روى ابن أبي حاتم والطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فجاجا يقول طرقا مختلفة. ومن طريق شعبة عن قتادة قال: طرقا وأعلاما.
والأعلام اللي هي الجبال، والطرق التي تكون في الأصل في السهل إلى أن تصل إلى الجبال. نعم.
وقال أبو عبيدة في المجاز: فج عميق أي بعيد القعر، وهذا تفسير العميق، يقال بئر عميقة القعر أي بعيدة القعر. ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته،
وهكذا جاء في هذه الرواية: حيث حتى استوت به راحلته. وجاء في بعض النسخ: حين استوت به راحلته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ثم ذكر المصنف حديث ابن عمر في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته، وحديث جابر نحوه، وسيأتي الكلام عليه بعد أبواب. وغرضه منه الرد على من زعم أن الحج ماشيا أفضل لتقديمه في الذكر على الراكب، فبين أنه لو كان أفضل لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه لم يحرم حتى استوت به راحلته.
يعني لم يحرم إلا وهو راكب، ولم يحرم قبل أن يركبه، فهو مشعر بأن الإحرام حال كونه راكبا أفضل من الإحرام للراجل. نعم.
قال: ذكر ذلك ابن المنير في الحاشية. وقال غيره: مناسبة الحديث للآية أن ذا الحليفة فج عميق، والركوب مناسب لقوله وعلى كل ضامر. وقال الإسماعيلي: ليس في الحديثين شيء مما ترجم الباب به. ورد بأن فيهما الإشارة إلى أن الركوب أفضل، فيؤخذ منه جواز المشي. قوله: رواه أنس وابن عباس، أي إهلاله بعدما استوت به راحلته. وسيأتي حديث أنس موصولا في باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح.
وهذه المسألة سيأتي الكلام فيها: هل أحرم النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته، أو هل أحرم هو وهو بالويداء، أو هل أحرم وهو في المسجد؟ جاءت الروايات متفاوتة في هذا، فقال بعض أهل العلم إنه لا تعارض بينها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى العصر في بني العصر في ذي الحليفة أحرم وهو في المسجد، ولما كان في البيداء وركب الناقة لبى، وحينما استوت به راحلته كرر التلبية، وكل من رأى شيئا من هذه الأحوال أخبر به. فهذه مواطن التلبية، إما من المسجد، وإما حين استوت به الراحلة، وإما حينما كان في البيداء. وقد أخبر أن البيداء الطرق الواسعة في ذي الحليفة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وسيأتي حديث أنس موصولا في باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح، وحديث ابن عباس قبله في باب يلبس المحرم من الثياب. في أثناء حديث قال ابن المنذر:
نعم،
قال ابن المنذر: اختلف في الركوب والمشي للحجاج أيهما أفضل، فقال الجمهور: الركوب أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكونه أعون على الدعاء والابتهال ولما فيه من المنفعة.
ولكونه
أعون على الدعاء والابتهال ولما فيه من المنفعة.
نعم.
وقال إسحاق بن راهوية: المشي أفضل لما فيه من التعب. ويحتمل أن يقال: يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، فالله أعلم.
يعني من كان عنده يسر فالركوب له أنفع وأفضل، ومن لم يكن ذا يسر ويستطيع المشي فالمشي له أنسب وأفضل. نعم.
ثم قال: تنبيه، أحمد بن عيسى شيخ المصنف في حديث ابن عمر وقع هكذا في رواية أبي ذر، ووافقه أبو علي
الشبوي أحد رواة كتاب الإمام البخاري. يعني إن أحمد بن عيسى جاء منسوبا، أحمد بن عيسى، وفي بعض الروايات وبعض الطرق جاء مبهما، قال: حدثنا أحمد، دون أن ينسبه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ووافقه أبو علي الشبوي وأهمله الباقون، وإبراهيم شيخه في حديث جابر وقع مهملا للأكثر.
إبراهيم، وجاء في بعض الروايات منسوبا. نعم.
قال: وفي رواية أبي ذر: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، وهو الحافظ المعروف بالفراء الصغير. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب الحج على الرحل.
والمراد بالرحل يعني ما يوضع على ظهر الجبل، ظهر الناقة وظهر الجبل الجمل من خشب ونحوه، وهو بمثابة السرج، بمثابة السرج الذي يوضع على الخيل. فعلى الجمال يسمى بالرحل، وغالبا ما يكون يعني في مؤخرة ظهر الجمل أو ظهر الناقة. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال أبان: حدثنا مالك بن دينار عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وحملها على قتب.
والقتب نوع من الرحل، وهو أمر، وهو يعني آلة تصنع من الخشب وتوضع على ظهر الناقة ويجلس عليها الراكب خصوصا إذا كان مردوفا. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال عمر رضي الله عنه: شد الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين.
يعني لأن فيه شيء من الجهد ومن الصعوبة، فحث عمر رضي الله عنه على أن يستخدمه الناس في الحج ليتمكنوا من أداء النسك في يسر وسهولة. نعم.
وقال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عزرة ابن ثابت عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال: حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا وحدث.
يعني استخدم الرحلة وأنس لم يكن شحيحا، يعني لم يكن بخيلا، لكنه لما رأى سلفه يحجون على الرحل فعل مثل ما يفعلون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال: حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته.
يعني هذه الرحل، هذه الناقة التي حج عليها كانت زاملته، يعني هي الناقة التي حمل عليها الزادة بالإضافة إلى الرحل الذي ركب عليه. نعم.
وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أيمن بن نابل قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، اعتمرتم ولم أعتمر، فقال: يا عبد الرحمن، اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم، فأحقبها على ناقة فاعتمرت.
أي فركبت خلفه على القتب، وهو نوع من الرحل أردفها فيه إلى أن ذابت إلى التنعيم وأحرمت بالعمرة، ثم قدمت إلى مكة وطافت وسعت بين الصفا والمروة، ثم لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان ينتظرها، ثم ارتحلوا إلى المدينة. نعم. وكان هذا بعد الحج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب الحج على الرحل بفتح الراء وسكون المهملة وهو للبعير كالسرج للفرس، أشار بهذا إلى أن التقشف أفضل من الترفه. قوله وقال أبان هو ابن يزيد العطار، والقاسم هو ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وهذه الطريق وصلها أبو نعيم في المستخرج من طريق.
لو قلت رضي الله عنهم لكانت أنسب، لأن القاسم
صحابي
وابن محمد، ومحمد هو ابن أبي بكر رضي الله عنهم، حيث إن محمدا ولد في ذي الحليفة يوم الحج، وأمه أسماء بنت عميس التي تزوجها أبو بكر رضي الله عنه خلفا لزوجها الذي استشهد وهو جعفر بن أبي طالب. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله وقال أبان هو ابن يزيد العطار، والقاسم هو ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، وهذه الطريق وصلها أبو نعيم في المستخرج من طريق حرمي ابن حفص عن أبان ابن يزيد العطار به، وسمعناه بعلو في فوائد أبي العباس ابن نجيح، ولم يخرج البخاري لمالك بن دينار وهو الزاهد المشهور البصري.
يعني مالك بن دينار أحد الزهاد من التابعين أو أتباع التابعين، البخاري لم يخرج له إلا هذا الحديث في كتابه مالك بن
دينار.
نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ولم يخرج البخاري لمالك بن دينار وهو الزاهد المشهور البصري غير هذا الحديث الواحد المعلق، والغرض منه قوله فيه: وحملها على قتب، وهو بفتح القاف والمثنات بعدها موحدة رحل صغير على قدر السنام.
نعم، على قدر السنام، يعني يوضع بعض أو خلف سنام الإبلي، خلف سنام الإبلي، ولم يكن يعني مريحا، لكنه يقضي الغرض في الركوب حيث ذهب بها من مكة من منى إلى التنعيم، فأحرمت بعمرة ثم جاءت بعد أن طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة حيث ينتظرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقوا إلى المدينة قافلين من الحج. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وحملها على قتب، وهو بفتح القاف والمثنات بعدها موحدة رحل صغير على قدر السنام، وقد ذكره في آخر الباب موصولا بلفظ: فأحقبها، أي أردفها على الحقيبة، وهي الزنار الذي يجعل في مؤخر القتب. فقوله في رواية أبان: على قتب، أي حملها على مؤخر قتب. والحاصل أنه أردفها وكان هو على قتب، فإن القصة واحدة.
نعم،
وسيأتي بسط القول في اعتمار عائشة رضي الله عنها من التنعيم في أبواب العمرة. قوله: وقال عمر: شد الرحال في الحج، فإنه أحد الجهادين. وصله عبد الرزاق وسعيد بن منصور من طريق إبراهيم النخعي عن عابس بن ربيعة وهو بموحدة ومهملة، أنه سمع عمر يقول وهو يخطب: إذا وضعتم السروج فشدوا الرحال إلى الحج والعمرة، فإنه أحد الجهادين. ومعناه: إذا فرغتم من الغزو فحجوا واعتمروا. وتسمية الحج جهادا إما من باب التغليب أو على الحقيقة، والمراد جهاد النفس لما فيه من إدخال المشقة على البدن والمال،
يعني في أداء هذه الفريضة.
قال: وسيأتي في ثاني أحاديث الباب الذي بعده ما يؤيده. قوله: حدثنا محمد بن أبي بكر هو المقدمي. أحسن الله إليكم. قوله: حدثنا محمد بن أبي بكر هو المقدمي، كذا وقع في رواية أبي ذر ولغيره وقال محمد بن أبي بكر، وقد وصله الإسماعيلي. قال: حدثنا أبو يعلى والحسن بن سفيان وغيرهما قالوا: حدثنا محمد بن أبي بكر به، وعزرة بفتح المهملة وسكون الزاي
بعدها راء
تأنيث عزر
راء تانيث عذر.
عذر وهو المنع.
والعذر المنع. نعم.
منه التعزير ولا؟
ومنه التعزير.
حسن الله إليك.
عذر. عذر. نعم. بالزاي وليس بالذال.
تأنيث عذر وهو المنع.
تأنيث عذر.
تأنيث عذر وهو المنع. ومنه قوله تعالى وتعزروه. ورجال هذا الإسناد كلهم بصريون، وقد أنكره علي بن المديني لما سئل عنه فقال ليس هذا من حديث يزيد بن زريع والله أعلم. قوله وكانت زاملته أي الراحلة التي ركبها، وهي وإن لم يجري لها ذكر لكن دل عليها ذكر الرحل.
نعم. والزاملة يعني هذه الراحلة والناقة التي ركبها كانت تحمله وتحمل معه زوده، تحمل معه يعني ما يتزود به أثناء سفره من الطعام وغيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال والزاملة البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع.
يحمل عليه الزاد يعني.
من الزمل وهو الحمل، والمراد أنه لم تكن معه زاملة تحمل طعامه ومتاعه، بل كانت
الراحلة تتناول أو تشمل الاثنين. نعم.
بل كان ذلك محمولا معه على راحلته، وكانت هي الراحلة والزاملة. وروى سعيد بن منصور من طريق هشام بن عروة قال كان الناس يحجون وتحتهم أزودتهم، وكان أول من حج على رحل وليس تحته شيء، وكان أول من حج على رحل وليس تحته شيء عثمان بن عفان.
يعني حج ومعه راحلته وزاملته. نعم.
وقوله فيه ولم يكن شحيحا إشارة إلى أنه فعل ذلك تواضعا واتباعا لا عن قلة وبخل. وقد روى ابن ماجه هذا الحديث بلفظ آخر لكن إسناده ضعيف، فذكر بعد قوله على رحل رث وقطيفة تساوي 4 دراهم، ثم قال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. قوله حدثنا عمرو هو ابن علي الفلاس، وأبو عاصم هو النبيل شيخ البخاري، وروى عنه هنا بواسطة، ونابل والد أيمن بنون وموحدة. قوله فأحقبها على ناقة، في رواية الكشميهني ناقته، وسيأتي الكلام عليه.
يعني حملها على قتب على ناقته. نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب فضل الحج المبرور.
ولما ذكر في الباب الأول وجوب الحج وفضائله، فأفرد أمر الفضل فضل الحج في باب ترجم له بقوله باب فضل الحج المبرور. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وقال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا خالد قال أخبرنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور.
يعني بالنسبة للنساء، وبهذا يجمع بين هذا الحديث والحديث السابق. بالنسبة للرجال الجهاد له فضل بعد الإيمان، وحيث إن النساء لم يفرض عليهن الجهاد فجهادهن الحج المبرور. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار أبو الحكم قال سمعت أبا حازم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
هذا الحديث يبين فضل الحج وأنه مكفر للذنوب وأنه سبب في مغفرة الذنوب. من حج ولم يرفث، يعني يقع في الشهوات بالنسبة لشهوات النساء، ولم يفسق يعني ولم يظلم ولم يفعل معصية من المعاصي، فإن الله يغفر ذنوبه ويرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولهذا قالوا إن الحج المبرور يكفر الذنوب صغيرها وكبيرها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هل شيخنا هل هذا يعد كناية، هذه الصورة كيوم ولدتهم كناية أو مجاز ولا؟
لا لا،
ما يعتبر هذا،
يعني مثل ما يعني يعود من ذنوبه، يعود مثل ما الرجل أو الطفل الذي يولد تلده أمه بغير آثام وبغير ذنوب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب فضل الحج المبرور. قال ابن خالوية المبرور المقبول، وقال غيره الذي لا يخالطه شيء من الإثم، ورجحه النووي. وقال القرطبي الأقوال التي ذكرت في تفسيره متقاربة المعنى، وهي أنه الحج الذي وفيت أحكامه ووقع موافقا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل، والله أعلم.
فما دام الحج جاء كاملا في أدائه بشروطه وواجباته ولم يكن فيه ما ينقص ويفسد أعمال الحج فهو الحج المبرور. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وقد تقدم في ذلك أقوال أخر مع مباحث الحديث الأول في باب من قال إن الإيمان هو العمل من كتاب الإيمان، منها أنه يظهر بآخره فإن رجع خيرا مما كان عرف أنه مبرور.
يعني إذا رجع من حجه وهو خير مما كان عليه في قبل الحج فيكون ذلك علامة بر حجه وقبول حجه فهو الحج المبرور. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ولأحمد والحاكم من حديث جابر رضي الله عنه قالوا يا رسول الله ما بر الحج؟ قال إطعام الطعام وإفشاء السلام. وفي إسناده ضعف، فلو ثبت لكان هو المتعين دون غيره.
وكما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج. أما العج فرفع الصوت بالدعاء، وأما الثج فذبح الهدي. نعم، وهي كلها من علامات قبول الحج.
أحسن الله إليكم. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الحديث الثاني قوله حدثنا عبد الرحمن بن المبارك هو العيشي بالتحتانية والشين المعجمة، بصري وليس أخا لعبد الله بن المبارك المروزي الفقيه المشهور، وشيخه خالد هو ابن عبد الله الواسطي. قوله نرى الجهاد أفضل العمل، وهو بفتح النون أي نعتقد ونعلم، وذلك لكثرة ما يسمع من فضائله في الكتاب والسنة. وقد رواه جرير عن صهيب عند النسائي بلفظ: فإني لا أرى عملا في القرآن أفضل من الجهاد. قوله لكن أو لكن، ومشكلها بضم الكاف، لكن أفضل الجهاد، اختلف في ضبط لكن أو لكن.
لكن أفضل، لكن يعني الحج أفضل الجهاد. نعم،
للنساء يعني،
للنساء.
أحسن الله إليكم. قال اختلف في ضبط لكن، فالأكثر بضم الكاف خطابا للنسوة، أو خطاب للنسوة،
خطاب للنسوة،
خطاب للنسوة. قال القابسي وهو الذي تميل إليه نفسي، وفي رواية الحموي لكن بكسر الكاف وزيادة ألف قبلها بلفظ الاستدراك، والأول أكثر فائدة.
لكن أفضل أفضل الجهاد الحج. نعم.
قال والأول أكثر فائدة لأنه يشتمل على إثبات فضل الحج وعلى جواب سؤالها عن الجهاد، وسماه جهادا لما فيه من مجاهدة النفس. وسيأتي بقية الكلام في أواخر كتاب الحج في باب حج النساء إن شاء الله تعالى. والمحتاج إليه هنا كونه جعل الحج أفضل الجهاد. ثم قال الحديث الثالث قوله سمعت أبا حازم، هو سلمان، وأبو حازم سلمة بن دينار صاحب سهل، صاحب سهل بن سعد، فلم يسمع من أبي هريرة. وسيار أبو الحكم الراوي عنه بتقديم المهملة وتشديد التحتانية.
سيار بالسين والياء. نعم.
قوله من حج لله في رواية منصور عن أبي حازم الآتية قبيل جزاء الصيد من حج هذا البيت، ولمسلم من طريق جرير عن منصور من أتى هذا البيت، وهو يشمل الحج والعمرة.
نعم.
وقد أخرجه الدارقطني من طريق الأعمش عن أبي حازم بلفظ من حج أو اعتمر، لكن في الإسناد إلى الأعمش ضعف. قوله فلم يرفث، الرفث الجماع، ويطلق على التعريض به وعلى الفحش في القول. وقال الأزهري الرفث اسم جامع لكل ما يريده الرجل من المرأة، وكان ابن عمر يخصه بما خوطب به النساء. وقال عياض هذا من قول الله تعالى فلا رفث ولا فسوق. والجمهور على أن المراد به في الآية الجماع انتهى. والذي يظهر أن المراد به في الحديث ما هو أعم من ذلك،
يعني الجماع ومقدماته. نعم.
وإليه نحى القرطبي وهو المراد بقوله في الصيام فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث، ثم قال فائدة: فاء الرفث مثلثة في الماضي والمضارع.
يعني رفث ورفث ورفث، هذا معنى الفاء، أن فاءه مثلثة.
حسن الله.
رفث ورفث ورفث، نعم.
قال: فاء الرفث مثلثة في الماضي والمضارع، والأفصح الفتح في الماضي.
ويقال في المضارع يرفث ويرفث ويرفث، نعم. قال: والأفصح
الفتح في الماضي،
الفتح في الماضي رفث،
والضم في المستقبل،
الضم في يعني في المضارع يرفث، نعم.
والله أعلم. قوله: ولم يفسق، أي لم يأتي بسيئة ولا معصية. وأغرب ابن الأعراب فقال: إن لفظ الفسق لم يسمع في الجاهلية ولا في أشعارهم، وإنما هو إسلامي. وتعقب بأنه كثر استعماله في القرآن وحكايته عمن قبل الإسلام. وقال غيره: أصله انفسقت الرطبة إذا خرجت، فسمي الخارج عن الطاعة فاسقا.
نعم.
قوله: رجع كيوم ولدته أمه، أي بغير ذنب، وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات، وهو من أقوى الشواهد لحديث العباس بن مرداس المصرح بذلك، أو المصرح بذلك.
يعني رجع كيوم ولدته أمه، حيث يغفر له ذنبه صغائره وكبائره، نعم.
قال: وله شاهد من حديث ابن عمر في تفسير الطبري. قال الطيبي: الفاء في قوله فلم يرفث معطوف على الشرط، وجوابه رجع أي صار، والجار والمجرور خبر له، ويجوز أن يكون حالا أي صار مشابها لنفسه في البراءة عن الذنوب في يوم ولدته أمه، انتهى. قال: وقد وقع في رواية الدارقطني المذكورة: رجع كهيئته يوم ولدته أمه. وذكر لنا بعض الناس أن الطيبي أفاد أن الحديث إنما لم يذكر فيه الجدال،
لم يذكر فيه
الجدال،
الجدال أيوة،
من الجدل،
كما لأنه لم يرفث ولم يفسق ولم يجادل يعني.
قال: كما ذكر في الآية على طريق الاكتفاء بذكر البعض،
كما جاء في الآية في قوله: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، نعم.
قال: كما ذكر في الآية على طريق الاكتفاء بذكر البعض وترك ما دل عليه ما ذكر،
نعم، لم يذكر يعني.
ويحتمل أن يقال إن ذلك يختلف بالقصد، لأن وجوده لا يؤثر في ترك مغفرة ذنوب الحاج إذا كان المراد به المجادلة، إذا كان المراد به المجادلة في أحكام الحج فيما يظهر من الأدلة.
فهذه لا أثر لها في زيادة الإثم أو نقصان الإثم، لأنها من باب معرفة الحق، نعم.
أو المجادلة بطريق التعميم فلا يؤثر أيضا، فإن الفاحش منها داخل في عموم الرفث، والحسن منها ظاهر في عدم التأثير، والمستوي الطرفين لا يؤثر أيضا. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب فرض مواقيت الحج والعمرة.
بعد أن فرغ من بيان فضل الحج ووجوبه، بدأ يتكلم عن مواقيت الحج، المواقيت الزمانية والمواقيت المكانية. أما المواقيت الزمانية فأشهر الحج ثلاثة: شوال وذي القعدة وعشر أيام من شهر ذي الحجة. هذا الميقات الزماني. وأما المواقيت المكانية فهي التي ذكرت في أربعة أو خمسة مواقيت: أولها ذي الحليفة، وثانيها الجحفة، وثالثها يلملم، ورابعها قرنا. وأضيف إليها ذات عرق وهي ميقات أهل العراق، وقد نظمها بعضهم بقوله: عرق العراق نظمها بعضهم بقوله يعني المواقيت: عرق العراق يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، للشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن ولأهل نجد قرن فاستبني. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثني زيد بن جبير أنه أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في منزله وله فسطاط وسرادق، فسألته
كان هذا في يعني في منن. نعم.
قال فسألته: من أين يجوز أن أعتمر؟ قال: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا، ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة.
ولم يذكر يلملم لأنه لم يسمع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر هذه المواقيت الثلاثة لأهل نجد قرنا، والميقات الذي من جهة الشرق، ولأهل المدينة ذا الحليفة، وهو الميقات اللي يأتي من جهة الشمال، شمال مكة يعني، ولأهل الشام الجحفة، وهو الذي يأتي من جهة المغرب، من جهة الغرب عن مكة. وأما يلملم فهو الميقات الذي يأتي من الجنوب بالنسبة لأهل اليمن. نعم،
أحسن الله إليكم. قوله: باب فرض مواقيت الحج والعمرة. المواقيت جمع ميقات كمواعيد وميعاد، ومعنى فرض قدر أو أوجب، وهو ظاهر نص المصنف، وأنه لا يجيز الإحرام بالحج والعمرة من قبل الميقات أو من قبل الميقات.
لا من قبل الميقات ولا من بعد الميقات، بل لا بد من الإحرام عند الميقات.
أحسن الله إليكم. قال: وأنه لا يجيز الإحرام بالحج والعمرة من قبل الميقات، ويزيد ذلك وضوحا ما سيأتي بعد قليل، حيث قال: ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة. وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على الجواز، وفيه نظر،
يعني أنه يجوز الإحرام من قبل الوصول إلى الميقات، وإنما يمتنع الإحرام بعد تجاوز الميقات. نعم.
قال: وفيه نظر، فقد نقل عن إسحاق وداود وغيرهما عدم الجواز، وهو ظاهر جواب ابن عمر، ويؤيده القياس على الميقات الزماني، فقد أجمعوا على أنه لا يجوز التقدم عليه. وفرق الجمهور بين الزماني والمكاني فلم يجيزوا التقدم على الزمان.
لا يجوز للإنسان أن يحرم بالحج قبل شهر شوال، هكذا رأي الجمهور، لكن في الإجماع محل نظر، لأن من أهل العلم من أجاز الإحرام الحج قبل الميقات الزماني. نعم
أحسن الله إليكم. قال فلم يجيزوا التقدم على الزماني وأجازوا في المكاني.
وأما الإحرام أما الميقات المكاني فيجوزون الإحرام منه قبل الميقات، كمن يحرم من المدينة مثلا، والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.